بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتاب المنتقى للإمام المجد بن تيمية رحمه الله كنا نتكلم في الأحاديث الواردة في صفة الصلاة، وفي هذا المعنى ذكر بعض الأحاديث الواردة في التعوذ للقراءة، وسبقها بآية قرآنية وهي قول الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة استفتح ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. رواه أحمد والترمذي. وقال ابن المنذر: جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قبل القراءة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الأسود: رأيت عمر حين يفتتح الصلاة يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يتعوذ. رواه الدارقطني. الإنسان عندما يدخل في الصلاة يقبل على الله مبتدئا بقوله: الله أكبر، يعني أكبر من كل شيء. وأنت وقفت بين يدي الله، بين يدي الأكبر جل وعلا، ثم تدعو دعاء الاستفتاح بالصياغ التي سبق أن ذكرناها في الدرس الماضي، ثم إذا أردت أن تقرأ القرآن تتعوذ. والتعوذ مطلوب عند قراءة القرآن، سواء أكان الإنسان في الصلاة أو خارجها، لعموم قول الله تبارك وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا أردت أن تقرأ القرآن فالتجئ إلى الله ولذ بجنابه ليعصمك من عبث الشياطين، لأن الشيطان عدو للإنسان، فيحتاج الإنسان إلى التحرز منه باللجوء إلى الله بالاستعاذة. وجاءت صيغ الاستعاذة كما ذكره الصحابة رضي الله عنهم في الأحاديث الدالة من أفعال رسولنا عليه الصلاة والسلام تطبيقا لهذه الآية، منها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام إلى الصلاة استفتح، يعني دعا بدعاء الاستفتاح، ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. وقد قال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فالرسول عليه الصلاة والسلام استعاذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من جميع وسائل خبثه، سواء أكان همزا أو نفخا أو نفثا. فالإنسان يتحصن بسد طرق الشيطان التي ينفذ منها للإنسان، سواء أكانت همزا أو نفخا أو نفثا. وهو التجأ إلى الله تعالى، وهو الذي يسمع كلامه ويعلم بحاله، كما قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع، أي لأقوالك، العليم بأحوالك، فيعصمك حينئذ من عدوك. والله تعالى يقول: إن الشيطان لكم عدو فما المطلوب؟ فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وجاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ بأن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يشيط غضبا، غضبانا غضبا شديدا، فقال لأصحابه إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. قالوا ما هي يا رسول الله؟ قال أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فكان عليه الصلاة والسلام يتعوذ بها، ويتعوذ بها إذا دخل في الصلاة قبل قراءته للقرآن بعد دعائه في الاستفتاح. وكان عمر رضي الله تعالى عنه وهو الخليفة الراشد ثاني الخرفاء كان يعمل مثل رسولنا عليه الصلاة والسلام، فهذا الأسود يقول إنه رأى عمر يستفتح الصلاة بدعاء الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يتعوذ أن يأتي بالاستعادة. وهذا تنبيه إلى حرص الإنسان، أنه ينبغي للإنسان أن يحرص على المحافظة لئلا يعبث به الشيطان، لأن الإنسان إذا دخل في الصلاة جاء الشيطان يركض ويقول له أذكر كذا أذكر كذا أذكر كذا، فينشغل مع الشيطان. فإذا قال الإمام السلام عليكم ورحمة الله ذهب الشيطان وعاد الرجل إلى طبيعته وتوقفته وانتهت مهمة الشيطان. هدف الشيطان هو أن لا تستفيد من هذه الصلاة، وإن كنت حريصا أن لا تكون الفائدة تامة، يحاول أن يقتنص منك أي قدر من الصلاة ليقلل أجرك إن لم يستطع أن يسحب الأجر كله منك. فينبغي للإنسان كلما عرض له الشيطان ولو كان في أثناء الصلاة في ركعاتها فإنه ينفخ عن يساره ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. والاستعاذة إنما هي من سنن الصلاة، وليست من الأركان ولا من الواجبات. ثم ذكر ما جاء في بسم الله الرحمن الرحيم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، رواه أحمد ومسلم. وفي لفظ صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، رواه أحمد والنسائي بإسناد على شرط الصحيح. ولأحمد ومسلم صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. ولعبد الله بن أحمد في مسند أبيه عن شعبة عن قتادة عن أنس قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان فلم يكونوا يستفتحون القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم. قال شعبة: فقلت لقتادة: أنت سمعته من أنس؟ قال: نعم، نحن سألناه عنه. وإلى غير ذلك من الأحاديث. هذه الأحاديث تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان كان يسمع منهم الناس في الصلاة بعد تكبيرة الإحرام الجهر بالحمد لله رب العالمين، ولم يكونوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وقد جاءت أحاديث أخرى فيها ذكر البسملة، لكن الغالب من أحوال النبي عليه الصلاة والسلام والغالب من أحوال الخلفاء الراشدين هو أول ما يبدأون مما يسمعه الناس هو الجهر بالحمد لله رب العالمين. والأحاديث التي جاءت فيها البسملة حديث صحيحة أيضا، فجمع العلماء رحمهم الله بين هذه الأحاديث على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي بها سرا. كيف لا؟ وقد قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، وأي أمر ذا بال يكون أهم أو أكبر من الصلاة. فكان عليه الصلاة والسلام يأتي بها، لكنه يأتي بها سرا. وكذلك أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عن الجميع. وإنما الذي يجهر به هو الحمد لله رب العالمين إلى آخر السورة. وقد اختلف العلماء هل البسملة في أوائل السور هي من القرآن أم لا، وهل هي آية من الفاتحة أو من كل سورة أو ليست بآية. ذهب ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وطاووس وعطاء ومكحول وابن المبارك وطائفة إلى أنها آية من الفاتحة ومن كل سورة غير سورة براءة، وأنها آية أيضا في وسط سورة النمل. وحكي عن أحمد وإسحاق وأبي عبيدة وجماعة من أهل الكوفة وغيرهم على أنها آية من كل سورة. ووردت روايات أخرى عن مالك وأبي حنيفة وداود، ورواية عن أحمد أنها ليست آية في الفاتحة ولا في أوائل السور. وقال بعض أهل العلم هي آية بين كل سورتين غير سورة الأنفال غير سورة براءة، وليست من السور، بل هي قرآن مستقل كسورة قصيرة، وهو رواية عن أحمد وعن بعض أهل العلم. ولا خلاف بين أهل العلم على أثباتها في أوائل السور في المصحف إلا سورة براءة، وأما التلاوة بها فلا خلاف بين القراء السبعة في أول فاتحة الكتاب وفي أول كل سورة إذا ابتدأ بها القارئ ما خلا سورة براءة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم تارة ويخفيها أكثر مما جهر بها، ولا ريب أنه لم يكن يجهر بها دائما في كل يوم وليلة 5 مرات أبدا، لا حضرا ولا سفرا. ولا يخفى ذلك على خلفاء الراشدين ولا على جمهور الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومر على ذلك العصور الفاضلة، فهذا من المحال أن يجهل حتى يحتاج إلى التشبث بألفاظ مجملة. فالثابت هو أنه عليه الصلاة والسلام كان غالب أحواله أنه لا يجهر بها، وربما جهر بها. والخلاف هل الجهر بها مستحب وسنة أو لا، هذا هو الذي يقع فيه الخلاف. وعن عبد الله ابن مغفل رضي الله عنه قال: سمعني أبي وأنا أقول بسم الله الرحمن الرحيم، فقال: يا بني إياك والحدث. قال: ولما؟ يا بني إياك والحدث. قال: ولم أرى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا كان أبغض إليه حدثا في الإسلام منه، فإني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم أسمع أحدا منهم يقولها، فلا تقلها. إذا أنت قرأت فقل الحمد لله رب العالمين. رواه 5 إلا أبا داود. وهذا من ضمن الأحاديث التي مر ذكرها في معناه، وهو أنه المقصود بذلك هو الجهر بالبسملة، وهذا مما اشتهر على حال كثير من الصحابة رضي الله عنهم أنهم لم يكونوا يعرفون من حال مداومة الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يجهر، بل لا يجهر بها إلا نادرا. وربما خفي هذا على ابن مغفل وغفل عنه رضي الله عنه. وعن قتادة رضي الله تعالى عنه قال: سئل أنس كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كانت مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد ببسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم. رواه البخاري. وهذا استدل به القائلون بالجهر بالبسملة في الصلاة لأن كون قراءته كانت على الصفة التي وصفها أنس تستلزم سماع أنس لها من النبي صلى الله عليه وسلم، وما سمع يكون مما جهر به، ولم يقتصر أنس على هذه الصفة على القراءة الواقعة منه صلى الله عليه وسلم خارج الصلاة، فظاهره أنه أخبر عن مطلق قراءته صلى الله عليه وسلم. وقوله كانت قراءته مشعر بالاستمرار، فيستفاد منه أن هذا مما فهمه أنس من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. وروى ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان يقطع قراءته آية آية بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. رواه أحمد وأبو داود. وهذا يدل على أن ذكر البسملة إنما هو في حال الصلاة، وهو مما جهر به عليه الصلاة والسلام. وورد في هذا الحديث رواية أخرى عند الدارقطني عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم من دون ذكر البسملة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. يقولها ثلاثا. فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام. فقال: اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي. فإذا قال: مالك يوم الدين، قال الله تعالى: مجدني عبدي. وقال مرة: فوض إلي عبدي. وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. هذا حديث يشتمل على عدد من المسائل. المسألة الأولى أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لا بد أن يأتي بها الإنسان، وإذا لم يأتي بها فلا تصح صلاته. وهذا في صلاة الإمام وفي صلاة المنفرد لا خلاف بين أهل العلم. وأما في صلاة المأموم فبعض أهل العلم يرى أن الإمام يتحملها، وبعض أهل العلم قال إنه لا يتحملها إلا إذا فاتتك الركعة أو فاتك ما قبل الركوع، بمعنى أنك أدركت الإمام راكعا فإنك لا تقرأها، أو أدركت الإمام ولم يبق من الوقت ما يكفي لقراءتها فيتحملها. ووصفها بأنها خداج يعني أنها ضعيفة وعليلة ومريضة، لأن الخداج هو الذي يولد قبل اكتمال نموه، فكأن هذه السورة صارت هكذا، أو الصلاة تكون هكذا خداج إذا لم تقرأ فيها بالفاتحة، ولكنها تبقى حية وصالحة ومجزئة. المسألة الثانية قول الله جل وعلا في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، يعني ابتدأ بذكر الحمد لله ولم يذكر بسم الله الرحمن الرحيم، فقال بعض أهل العلم: هذا دليل على أنها ليست من الفاتحة، وأن البسملة ليست جزءا من الفاتحة. يرد سؤال: السبع المثاني هي الفاتحة، وهي سبع آيات والباقي ست. قالوا: إن قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم هذه آية، وغير المغضوب عليهم ولا الضالين هذه آية، فصارت سبعا. فالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذه ثناء على العبد، واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذه للعبد. فقالوا تلك ثلاث وهذه ثلاث، وإياك نعبد وإياك نستعين، هذه بعضها لله إياك نعبد وبعضها للعبد إياك نستعين، فانقسمت نصفين، فثلاث ونصف الأولى لله وثلاث ونصف الأخيرة للعبد، هكذا قال بعض أهل العلم في معنى هذه، أنها كونها بين العبد وبين ربه نصفين. قوله قسمت الصلاة، يقول النووي رحمه الله قال العلماء المراد بالصلاة الفاتحة، سميت بذلك لأنها لا تصح إلا بها، والمراد قسمتها من جهة المعنى، لأن نصفها الأول تحميد وتمجيد وثناء وتفويض لله، والنصف الثاني سؤال وطلب وتضرع وافتقار من العبد لربه جل وعلا. يقول والحديث يدل على أن البسملة ليست من الفاتحة، لأن الفاتحة سبع آيات بالإجماع، فثلاث في أولها ثناء أولها الحمد، وثلاث دعاء أولها اهدنا الصراط المستقيم، والرابعة متوسطة وهي إياك نعبد وإياك نستعين، ولم تذكر البسملة في الحديث ولو كانت منها لذكرت. قال الإمام النووي رحمه الله وهو من أوضح ما احتجوا به. نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين، ونسأله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.